بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم الطبراني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، هذا ظاهر أن ما أحله الله من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك من المنافع والمصالح فهو حلال، لأن الله عز وجل أحله رحمة بالأمة. وما حرم فهو حرام، أي ما حرمه الله عز وجل على عباده من المآكل والمشارب والملابس والأعمال، كل ذلك حرام. تزكية للأمة وتطهيرا لها. وما سكت عنه فهو عافية، أي ما لم يرد في قسم الحلال أو الحرام مسكوت عنه فهو عافية، بمعنى لا حرج على من استعمله وانتفع به ولا يبحث عنه. فقال: فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. وفي الحديث الآخر: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. والسؤال في عصر النبوة عن الأشياء التي لم تحرم جاء النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسببه. ومثل ما أحل الله عز وجل ما أحله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته سواء بسواء، وكذلك ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما حرم الله تبارك وتعالى، لأن السنة وحي من عند الله عز وجل. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو. كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رزين، ورواه أحمد والترمذي عن نواس بن سمعان بنحوه.
هذا الحديث فيه مشروعية ضرب الأمثال، فقد جاءت الأمثال مضروبة لأمور في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، لأمور عظيمة، وهي تنزيل المعقول المعنى في صورة محسوس مشاهد، كهذا المثل: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما إلى آخر الحديث، والحديث يفسر آخره أوله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم والأبواب المفتحة والستور المرخاة والداعي الذي فوق الصراط. وكذلك الداعي من فوقه، من فوق الداعي الذي على رأس الصراط، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، طريق الحق هو الإسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس، فذكر أركان الإسلام الخمسة. والأبواب المفتحة محارم الله التي نهى الله تبارك وتعالى عن الوقوع فيها، المناهي والأعمال التي هي مآثم ومحارم. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه، فلا يجوز لأحد أن يقربها. والستور المرخاة حدود الله التي حدها لعباده من الأوامر والنواهي والحدود، حدود الجزائية وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن الكريم، فالقرآن دعوة للبشرية جمعاء يدعو إلى الحق وإلى الهدى، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهو دعوة عظيمة وتربية للأمة، إلا من أعرض عنه فإنه لا ينتفع بشيء من أوامره ولا توجيهاته. إذن فالقرآن يدعو الخليقة إلى طاعة الله عز وجل، ويحذرهم من معصية الله، ويبين لهم ما يترتب على فعل الطاعة وما يترتب على فعل المعصية. فرضى الله وجنته لأهل الطاعة، لأهل طاعة الله وطاعة رسوله. وغضب الله ومقته وسخطه وأليم عذابه لأهل معصيته الذين تعدوا حدوده وأضاعوا أوامره وارتكبوا محارمه، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. المؤمن قلبه حي ينتفع بالمواعظ ويملأه الإيمان، فهو يعتبر كالملك للأعضاء، يصدر أوامره وتوجيهاته للأعضاء فتنطلق في طاعة الله، ويخشى من الوقوع في المعاصي. وفي الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والقلب له أحوال، تختلف أحواله باختلاف الأعمال والتكاليف الشرعية. فقلب سليم وهو قلب المؤمن الذي قال الله عز وجل فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلب ميت وهو قلب الكافر والمنافق والمشرك، ولا يحيا إلا بالوحي، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والجواب لا، لا يستوي هذا وهذا. وقلب مريض وهو ما فيه ما نكتت فيه الذنوب والمعاصي وما فيه من الإيمان، فهو مريض، فإن وفق صاحبه لصالح الأعمال وترك عمل السيئات صح القلب، وإن ازداد من المعاصي فإن القلب يظل مريضا، وربما يجره مرضه بالشبهات والشهوات إلى أن يصير قلبا ميتا، وذلك هو الخسران المبين. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه
كتابا
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه.
قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي هذه الآية بيان أن من القرآن ما هو محكم، أي واضح المعنى بين الأحكام، ومنه ما هو متشابه، ومن حيث المعنى الإحكام والتشابه كل منهما اسمان، محكم عام ومحكم خاص، ومتشابه عام ومتشابه خاص. فالمحكم العام يطلق على القرآن كله بأنه محكم أي متقن، محكم أي متقن فصيح، كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو بهذا المعنى القرآن جميعه محكم أي متقن فصيح جليل القدر، ومحكم خاص وهو ما ذكره الأصوليون من أنه ما كان من الآيات واضح المعنى كآيات التوحيد والنهي عن الشرك وإقامة الفرائض والحدود كلها واضحة المعنى، وأما المتشابه فكذلك، متشابه عام ومتشابه خاص. فالتشابه العام يطلق على القرآن كله بأنه متشابه، بمعنى يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال ويصدق بعضه بعضا. وعلى هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا تشابه عام، متشابها أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وعلى ذلك قول الله ومن ذلك قول الله عز وجل: وأتوا به متشابها أي نعيم الجنة، أي يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال والنعيم. والتشابه الخاص هو ما ذكره الأصوليون بأنه ما لم يكن واضح المعنى، لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. وهذا التشابه الخاص على قسمين: تشابه خاص يعلمه العلماء، وتشابه خاص لا يعلم كيفيته العلماء ولا غيرهم، وإنما استأثر الله بعلم معناه. فأما التشابه الذي يعلمه العلماء فما كان دقيق المعنى وخفي الأحكام يعلمها بعض الناس ويشكل معناها على بعضهم. ولهذا لما ذكر ابن عباس قصة أصحاب الكهف عند قوله تعالى: ما يعلمهم إلا قليل، قال: أنا من القليل. فهو من التشابه الخاص الذي يعلمه العلماء. وأما التشابه الذي لا يعلمه، المتشابه الذي لا يعلم كيفيته إلا الله تبارك وتعالى، فهو ما أخبر الله عنه من أمر الآخرة، أمر المعاد وما يجري هناك. هذا دلت عليه النصوص وكيفيته من المتشابه التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وكذلك كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فبين الله عز وجل موقف المؤمنين الصادقين في إيمانهم أهل الكتاب والسنة أنهم يؤمنون بالمحكم والمتشابه قائلين كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، أي من المحكم والمتشابه، أنزله الله عز وجل، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. وأما أهل الزيغ والضلال وأهل الأهواء والبدع فإنهم يتتبعون المتشابه ويلبسون به على الناس من أجل أن تروج معتقداتهم الفاسدة وأهواؤهم المعارضة لنصوص الكتاب والسنة. لذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا علامات أهل البدع، يتركون المحكم ويعمدون إلى المتشابه من أجل أن يحتار من قل نصيبه من العلم في معرفة ما يدلون به ترويجا لمعتقداتهم ومناهجهم الفاسدة. وهذا في كل زمان ومكان، ما من صاحب بدعة إلا ويعمد إلى أشياء مجملة أو مشكلة أو نحو ذلك فيلبس بها من أجل أن ينجح في دعوته إلى بدعته، فيضر نفسه ويضر غيره. وقد قال عمر رضي الله عنه: ناظروا أهل الأهواء بالسنة فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله منهم، لا يضربون كتاب الله بعضه ببعض، وإنما يفهمون معانيه ويحملون كل نص على المحمل اللائق به. هذا هو طريقة الراسخين في العلم وطلاب العلم الذين يطلبون الهداية من هذا القرآن صادقين مخلصين لا يخيبون، لأنهم يعرفون الطريق التي يفهمون بها الحق من هذا الكتاب العزيز، وهو مساءلة العلماء طلبا للحق.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والدارمي والنسائي.
وهذا الحديث مفسر، وهو مثل مضروب فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله: خط خطا بيده مستقيما قال: هذا سبيل الله الذي أمر الله تبارك وتعالى باتباعه، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وخط بجانبه خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل. وحد السبيل لأن الحق واحد، وجمع السبل لأنها طرق الباطل، عبارة عن طرق الباطل المتشعبة المتعددة. وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يدعو هو دعوة الشيطان للإغواء، كما قال الله عز وجل إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، من أصحاب السعير. وقال عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فدعوة الله عز وجل إلى الصراط المستقيم الموصل إلى رضا الله وجنته، ودعوة شياطين الإنس والجن إلى الطرق المختلفة المبتدعة التي من سلكها ضل وهلك. فمن ترك الصراط المستقيم وعدل إلى الطرق الأخرى الخارج عن الصراط المستقيم، سواء كان الخروج ناقلا عن ملة الإسلام بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، أو كان الخروج بالبدع والأهواء والضلالات التي ينقص بها الإيمان، وإن لم تخرج أصحابها من دائرة الإسلام، هذه دعوة الشياطين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل أن طريق الحق واحدة، دعا إليها القرآن، دعا إليها الإسلام، دعا إليها رسول الإسلام، وأن طرق الباطل متعددة ومتشعبة، وأن من سلكها هلك، لأن من استجاب للرحمن نجا ومن استجاب للشيطان هلك. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صراطي مستقيما، وضع أصبعه على الخط المستقيم وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، المراد بها ما قاله صلى الله عليه وسلم هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فتفرق ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا هذه آخر آية من الآيات التي شملت الوصايا العشر من سورة الأنعام، التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات، إلى أن ختمت بقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، أي فاقبلوا وصية الله لعلكم تتقون، أي لكي تتقون الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. صلى الله على نبينا.
سائل من فرنسا يقول هناك من النساء من يضعن بعض الحلي على أنوفهم للزينة ولا يسترن عن وجوههم عند خروجهم من البيت، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك حرام، لا يجوز لهن أن يلبسن الزينة ويخرجن متبرجات، نهى الله عز وجل عن التبرج، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكشف الأعناق ولبس الزينة وكشف الوجوه ما بقي شيء من جمال المرأة إلا وأظهرته، هذا لا يليق بالمسلمة ولا يجود لها، فإذا خرجت لحاجتها يجب أن تكون مستورة، تستر زينتها وتستر وجهها وتستر جميع أجزاء بدنها، ولا يحل لها أن تكشف شيئا من بدنها فتكون فتنة للناس فتحمل وزرها ووزر غيرها.
هذا سؤال من هولندا يقول: عندنا في هولندا كثير من الشباب المنتسب إلى الإسلام يتركون الصلاة بحجة أنهم أصحاب كبائر كالزنا والسرقة والعياذ بالله، فلا ينبغي أن يواجهوا الله وهم في هذه الحال، فهل يجوز لي حين أدعوهم إلى الالتزام بالصلاة أن أقول لهم صلوا وأتوا المسجد وإن كنتم مرتكبين للكبائر؟
زادوا فعلهم هذا وتأويلهم هذا التأويل الفاسد، زادوا ظلم على ظلمات، زادوا ظلمة أكبر من الظلمات التي هم فيها. السارق والزاني وشارب الخمر إذا كان يصلي يكون من أهل الموبقات، إذا ماته على التوحيد والصلاة ظفر بشفاعة الشافعي وإن عذبه الله في النار. وأما إذا ترك الصلاة بحجة إنه عاصي فهذه حجة شيطانية كفرية، لأن تارك الصلاة تركا كليا يكفر والعياذ بالله. فيجب على العلماء الموجودين أن يبينوا لهؤلاء الشباب الضالين عن طريق الحق، يبينوا لهم أن ترك الصلاة من أعمال الكفر، وعليهم أن يتقوا الله فيتركوا المحارم كلها ويعيشوا في ظل الطاعة، فالمحارم تغضب الله عز وجل عليهم وتكون حياتهم حياة الضنك وشقى، ومآلهم إن ماتوا على ذلك مآلهم إلى النار والعياذ بالله. فيجب على من عنده علم أن يحذر هؤلاء الذين ضلوا عن سواء السبيل ويحققوا إسلامهم ويقيموا شعيرة الصلاة ويتركوا المحارم التي تغضب الله عز وجل وترديهم وتشقيهم في دنياهم وبرزقهم وأخراهم.
سامي الإمارات يقول: هل يجب علينا إذا دخل المدرس الفصل أن نقف له احتراما؟
لا يجوز للطلاب أن يقفوا للمدرس إذا دخل الفصل، بل كل يلزم مجلسه، ومحبة المعلم إن كان معلما في علوم الشريعة أو وسائلها وهو من أهل الاستقامة محبته في القلوب لا في القيام له، فالقيام عادة جاهلية وعادة غربية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى أصحابه أن يقوموا له، وأخبر بأنه من صفات الأعاجم فارس والروم الذين أمرنا بمخالفتهم نحن المسلمين. وأما قول القائل قم للمعلم وفيه التبجيل فلم يستند فيه إلى دليل.
سأل من إيرلندا الجنوبية يقول: ما حكم أخذ الفوائد الربوية من البنك؟ وإذا أخذها الإنسان هل يجوز له أن يتخلص منها بإعطائها لرجل فقير فقرا شديدا؟
لا يجوز، أولا لا يجوز أن يدخل الإنسان المسلم في الربا، فإن الربا خطير أهون باب منه مثل أن ينكح الرجل أمه على نية. وأخذ الفوائد من البنوك بطريقة الفائدة أو إعطاء قروض بطريقة الفائدة كلها ربا، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتوب إلى الله، ومن كمال توبته أن يتخلص من المال الذي أخذه فيعطيه الفقراء ويجعله بعيدا عنه، لا يأكل منه ولا ينتفع منه بشيء، ولا ينفق على أبويه ولا أولاده منه بشيء، بل يتخلص منه ويعطيه الفقراء ولا يقول لهم هذا مال حرام.
السام الإمارات يقول:
ويتوب إلى الله عز وجل.
هل يجوز لمن أراد السفر أن يخرج دون أن يصلي بعد أن سمع الأذان في بلده مع نيته أن يصلي في الطريق؟
إذا حضرت الفريضة في محل الحضر فليصلي الفريضة كاملة بسننها برواتبها ثم يسافر، هذا أولى به وأجدر. فإذا سافر بعدما دخل الوقت وأذن المؤذن، إذا سافر ولا بد من السفر، فعليه أن يصلي هذه الفريضة تماما لا قصرا.
هذا سام الإمارات يقول: السلام عليكم، هل الساتر اسم من أسماء الله؟ وما هي الضوابط في معرفة أسماء الله في تحديد أن هذا الاسم يكون اسم لله جل وعلا؟
الساتر ليس اسم من أسماء الله، وإنما الستير اسم من أسماء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، إذا رفع عبده إليه يديه يستحي أن يردهما صفرا. وأما الستار فلا. والضابط في أسماء الله توقيف، توقيفية، أي ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنى فإنه يسمى به، ولا سبيل للإجتهاد في ذلك، فهي توقيفية، أي يتوقف الإنسان فيها على النصوص الواردة من الكتاب والسنة.
وهذا السائل من بريطانيا يقول: لي بنت عمرها 11 سنة وهي تجد صعوبات كبيرة في الحفظ والفهم، وقد وضعتها السلطات المحلية في مدرسة خاصة بالأولاد التي هذه حالهم. هذه المدرسة مختلطة في كل قسم 3 أبناء و3 بنات، والمدرسون كفار يدرسون الموسيقى والرقص، إلا أني اشترطت على المدرسين ألا يدرسوا هذا لبنتي، فهل يجوز لي أن أضع بنتي في هذه المدرسة بهذه الشروط؟
لا يجوز لك أن تضع ابنتك في هذه المدرسة، المدرسون فيها كفار، ومادة الدراسة فيها رقص ونحو ذلك، وهذه تربية كفرية، فعليك أن تربي ابنتك في البيت وتعلمها بقدر ما تستطيع، إن عندك شيء من علوم الإسلام، أو تعهد بها إلى إحدى المسلمات، ولا تخلو الأرض من ذلك. فلا يجوز لك أن تعهد بها إلى تلك المدرسة أبدا وترضى بما قسم الله، تبذل جهدك في تربيتها وتعليمها، وما حصل من قصور فالله عز وجل يعفو عنه. ونكرر لك التحذير من إرسالها إلى هذه المدرسة المختلطة، والقائمون عليها لا خير فيهم.
الدرس القادم بكرة بعد صلاة الظهر.
نعم،
الدرس القادم بعد صلاة الظهر بكرة.
طيب،
نبه لجميع الإخوة أن الدرس القادم في شرح أصول الإيمان سيكون بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى في تمام الساعة 1 بتوقيت السعودية، وجزاكم الله خيرا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه ابن مردوي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، وأنه لا يجوز لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع غير الكتاب الفرقان الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يتبع سنة نبي غير سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسل الأولون والكتب المنزلة من عند الله الأولى كلها حق، وكلها من عند الله عز وجل، ولكن أنزل الله عز وجل الفرقان وختم به الكتب المنزلة من عنده، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وختم برسالته الرسالات، وأنه خاتم الرسل والأنبياء لا نبي بعده. فمن يوم بعث إلى يوم القيامة لا يجوز لأحد أن يعبد الله بشرع غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم. في العقيدة والشريعة وفي كل عمل من الأعمال، والكتب المتقدمة وما يؤثر عن الأنبياء المتقدمين ما كان منه صحيحا فهو منسوخ بالفرقان وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان منه محرفا باطلا فلا يجوز لأحد أن يعتمد عليه أو يعتني به أو يكتبه أو يريد أن يستفيد منه. فالفائدة الكاملة والمأمور بها أخذ العلم الشرعي مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو آخر الرسل وكتابه آخر الكتب، وعالم الإنس والجن مطالبون بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لأن رسالته عامة ورسالة من قبله خاصة. الرسل يبعثون إلى أقوامهم خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين عامة، كما دل على ذلك القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله عز وجل قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون كل ما سوى الله تبارك وتعالى، وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه الآيات الكريمات تدل على عموم وشمول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يطلب الحق من غيرها أبدا، ولا يقبل منه أبدا. ومن السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم: وبعث الرسل إلى أقوامهم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والمقصود أن أدلة القرآن والسنة قائمة ترشد إلى اتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتنهى عن التعلق بغيره من الشرائع المتقدمة أو غيرها. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. والواجب أن الكفاية فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وأنه رحمة، الكتاب رحمة والرسول رحمة، العباد رحم الله بها من شاء من خلقه من آمنوا بالكتاب وآمنوا بالسنة وأقام بهما الحجة، أي بالكتاب وبالرسول أقام بهما الحجة على من أعرض عن هذا الذكر الذي لا ينتفع به إلا المؤمنون. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم. وبالدرجة الأولى هذه الأمة إذا أرادوا أن يعلقوا قلوبهم وأنفسهم بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضلوا ضلالا بعيدا. نعم.
وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: دخل عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليه. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغيرا شديدا لم أر مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله تعالى عنهما: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى.
هذا الحديث أولا ما كان عمر رضي الله عنه يعلم المنع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ظن بأنه ينتفع بما في تلك الصحف من الفائدة من التوراة ظن بأنه ينتفع، وأراد الله تبارك وتعالى أن تعرف الأمة حكما شرعيا يتعلق بوجوب الاقتصار على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وعدم الرجوع إلى غير القرآن وغير السنة. لذا عرضها عمر رضي الله عنه وأخبر بأنه أصابها مع رجل من أهل الكتاب، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، وفي رواية أنه قال له: أمتهوكون فيها، يعني متحيرون يا عمر، أمتحيرون فيها، أي في الرسالة التي جئتكم بها والشريعة النقية التي أتيتكم بها. وهنا قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا، خوفا على أمته من أن تضل، لأنهم إن تركوا ما جاء به وتعلقوا بغيره ضلوا ضلالا مبينا. وشفقة على الأمة ربطهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرعه كما أمره الله، فقال عبد الله بن الحارث، يعني عندما تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع عمر الذي ما أراد منه إلا الخير، فقال لعمر رضي الله عنه: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعني تغير، لأنه ما أعجبه أن تأخذ شيئا غير الكتاب والسنة، لا من التوراة ولا من الإنجيل ولا من غيرهما. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. أعلن هذه الأصول الثلاثة التي هي أصول الدين، فعند ذلك سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. تحذير شديد أنه لو عاد موسى صاحب الرسالة الكبرى، صاحب التوراة التي خطها الله عز وجل له بيده، لو جاء لا يجوز لأحد أن يتبعه، بل هو عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يتبع شريعته، بل يجب عليه أن يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات التي قالها عمر رضي الله عنه صارت سببا في انشراح النبي صلى الله عليه وسلم وزوال الغضب عنه. رضينا بالله ربا، الرضا بالله ربا معناه توحيده تبارك وتعالى والاعتصام بشرعه الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته المستلزمة لامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسله، وبالإسلام دينا، أي أن نعمل بدين الإسلام في كل باب من أبواب العلم والعمل، ولا نرضى به بديلا ولا نعتصم بغيره ولا نأخذ ديننا من غيره، ولكن من الإسلام، والإسلام وحده هو الذي أمر الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إن الدين عند الله الإسلام، ونهاهم أن يلتمسوا دينا غيره بقوله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فالرضا بالإسلام دينا يستلزم العمل بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أي يجب اتباعه والاعتصام بشرعه وتقديمه على كل شيء سواه. من فعل ذلك اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة، ورضي شرعه ولم يعلق قلبه بشيء سواه، فقد رضي برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا. وزيادة في التأكيد على الاعتصام بشرع محمد صلى الله عليه وسلم وترك غيره، قال عليه الصلاة والسلام أنا حظكم من النبيين، أي تتبعوني، يجب أن تتبعوني، وأنتم حظي من الأمم التي مضت وسبقت هذه الأمة، كما في السنن من قوله صلى الله عليه وسلم أنتم توقفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فصار محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين هو حظ هذه الأمة، وهو حظ عظيم، لأن الله أكرمه وأعطاه لأمته ما لم يعطي رسولا من رسله وأنبيائه، وأعطى هذه الأمة المحمدية ما لم يعطي أمة من الأمم. وأنتم حظي من الأمم، فأمته صلى الله عليه وسلم حدها من يوم بعث، من يوم بعث صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى يوم القيامة كل الخلائق أمته، كل الخلائق من إنس وجن وعرب وعجم وذكر وأنثى وقاص وداني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أي لا يجوز لأحد أن يقول أنا على رسالة موسى أو عيسى أو أي نبي من الأنبياء، لا يقبل منه أبدا، كما قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أكد الجملة بجميع، وكلمة الناس تشمل جميع الأناس من عرب وعجم ويهود ونصارى وغيرهم، فلا يجوز بعد بعثته أن يتعلق أحد بشيء من الكتب المنزلة السابقة أبدا. وهذه الأمة تؤمن بالكتب المنزلة من عند الله والرسل المرسلة والأنبياء العظماء، يؤمنون بذلك لأن الله أمرهم بذلك، ولكن لا يتعبدون الله بشرعهم، وإنما يعبدون الله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم فقط بدون زيادة ولا نقصان. قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، غير أن هذه الأمة الكبرى انقسمت إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم الذين كلفوا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت من عرب وعجم وقاص وداني وذكر وأنثى بعد بعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأمة الإجابة هي جزء من هذه الأمة الكبرى، أي الذين استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني استجابوا للدخول في الإسلام، آمنوا بالقرآن وآمنوا بالرسول، آمنوا بأن القرآن منزل من عند الله، وآمنوا بالرسول بأنه مرسل من عند الله. لكن هذه الأمة التي تسمى أمة الإجابة هم الذين انقسموا إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، أي قوم عرفوا الحق واجتمعوا عليه وعملوا به ودعوا إليه حتى أتاهم من ربهم اليقين. وقال فيهم صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي من الاعتصام بالكتاب والسنة، ما كان عليه وأصحابه الاعتصام بالكتاب والسنة علما وعملا وفهما، امتثالا لقول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما الثنتان والسبعون الفرقة من أمة الإجابة فهي من الفرق الهالكة، وضابطها هم كل فرقة خرجت عن طريق الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، سواء خرجت خروجا كليا أو خرجت عن بعض الأعمال ووقعت في الضلالات، لأن هذه الفرق تندرج فرق الأهواء والبدع داخل في 72. والمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة معناه أن من خالف منهج هذه الطائفة، إما أن تكون مخالفته لمنهج الطائفة الناجية المنصورة مخالفة كلية بحيث وقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي، فهذا خالد مخلد في النار إذا مات على ذلك. وأما من لم تخرجه بدعته ومخالفته للطائفة الناجية المنصورة لم تخرجه من الإسلام بل بقي في دائرة الإسلام، فهو على خطر عظيم، وما دام في دائرة الإسلام فإن مآله الجنة بعد أن يقضي الله فيه بما يشاء من تعذيبه في النار أو تعذيبه بدون ذلك أو العفو عنه، فالحكم فيه لله تبارك وتعالى. هذا الذي مشى عليه أئمة العلم السلف الصالحون وأتباعهم إلى يوم الدين، فلا يختلط على طلاب العلم أمة الدعوة بأمة الإجابة، وكذلك الفرق لا يحكم عليهم بحكم واحد. فرق خرجت عن الإسلام ومنهج الطائفة الناجية المنصورة خروجا كليا، هؤلاء كفار مشركون منافقون لا شفاعة فيهم ولا يرحمهم الله، لأنهم لم يأتوا بأسباب الرحمة. وآخرون في دائرة الإسلام خالفوا منهج الطائفة الناجية المنصورة في أشياء وارتكبوا أهواء وضلالات خالفوا فيها شرع الله المطهر وطريقة السلف الصالحين، فأمرهم إلى الله، هم تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبهم في النار والعياذ بالله من النار، وإن شاء عفى عنهم، فالحكم له وحده في جميع خلقه. اليهود والنصارى والكفار كلهم من أمة الدعوة الذين ماتوا على هذه العقائد الفاسدة من أمة الدعوة لا يعذرون أبدا، مسؤولون عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل.
هذا السائل عبر الشبكة من الإمارات يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، نحن في الشبكة من خلال البالتول نقابل أخوات سلفيات ولله الحمد، أحيانا يطلبنا منا مساعدتهن في استعمال هذا البرنامج، وأحيانا لهن استفسارات في أمور منهجية وعقائدية أساسية، لذا هل يجوز أن نكلمهم بالكتابة في نشر الخير أم لا؟
نعم يجوز نشر العلم للذكر والأنثى، ولكن بكل تحفظ وأمانة وابتعاد عما يجر إلى الفساد، لا بالقول ولا بالفعل، وأن المرأة لها أن تسمع العلم من وراء حجاب وهي متسترة وتسأل عن أمر دينها وتسمع الجواب وتقرأ المكتوب وتسمع النصيحة، كل ذلك مشروع، بل وواجب في حقهن أن يسألنا وأن يسمعنا العلم وأن يقبلنا النصيحة، وبغير ذلك تكون المرأة جاهلة، فلا حرج، ولكن كما أسلفت بكل تحفظ وبكل أمانة وبكل حسن قصد واحتساب لنشر العلم لا سيما لهذا الصنف من الناس النساء.
وهذا سائل من الإمارات أيضا يقول: إذا كان المدرس حزبيا هل يجب علينا نحن الطلاب أن ندرس عليه علما بأنه يدرسنا مادة التربية الإسلامية؟
المدرس مفروض، المدرس في الدولة مفروض على الطلاب أن يسمعوا منه وأن يدرسوا المادة التي يدرسها، فلا بد من حضور مادته، ولا بد من الحذر من زيغه وتضليله، وإن أمكن أن يبذل له العلاج فإنه واجب، ولو بطريقة مدرس آخر ينصحه ويناقشه ويبين له الحق حتى يستقيم المعوج وينتفع هو في نفسه، ومن ثم ينفع غيره ويسلم طلاب العلم من شره، فإن صاحب البدعة على طلابه شر يريد أن يجرهم إلى ما هو عليه من البدع والضلال، هذا هو الغالب، وأما ترك المادة من أجل أنه مبتدئ فلا، لابد من أخذ المادة عليه مع المحاولة الجادة لبذل النصيحة وانتشاله من جحيم البدعة إلى فضل السنة وخيرها. نعم.
سالم من فرنسا يقول: ما هو آخر وقت صلاة العشاء؟
الوقت الاختياري إلى نصف الليل، هذا يسمى وقت اختياري إلى نصف الليل، بشرط أن لا يفوت الجماعة ولا ينام قبلها، بشرط أن لا تفوت عليه الجماعة، وبشرط أن لا ينام قبلها. وأما الوقت الاضطراري فهو ما لم يطلع الفجر، هذا وقت يسمى اضطراري.
هذا سالم من قطر يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، شخص أراد الزواج وعندما نوى استخار ربه وصلى صلاة الاستخارة والحمد لله ارتاح لمن اختارها، ولكن كلما أراد أن يذهب لخطبتها تواجهه عوائق. السؤال: هل يستمر على فعله أو يقدم عليه؟ وما نصيحتكم له؟
على كل حال، إذا كان استخار الله عز وجل ومال قلبه إلى مكان معين لا ترده هذه العقبات العارضة، لأن لكل أجل كتاب. ما حان الوقت الذي كتب الله عز وجل أن يتم فيه هذا الشأن، فعليه أن يواصل حتى تزول العقبات، والله عز وجل سهل الأمور.
وهذا سالم الكويت يقول: فضيلة الشيخ، كثر اللغط حول الجهاد وأن الجهاد واجب وأن العلماء لا يتكلمون غيرها من الشبه التي لا يعلمها الناس، فالسؤال: متى يقوم الجهاد الصحيح الشرعي القائم على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح؟
الجهاد أولا، إن حكم الجهاد باقي، هذا أمر لا بد أن نعرفه، حكم الجهاد باقي ما بقيت الدنيا وبقي على وجه الأرض دولة إسلام، لكن إذا توفرت شروط الجهاد وانتفت موانعه فهو مشروع، والجهاد فرض كفاية إلا في ثلاثة مواطن، فهو فرض عين فقط في ثلاثة مواطن، كما حقق هذا الفقهاء رحمهم الله أهل العلم. الموطن الأول: إذا استنفر الوالي المسلم، استنفر بعض رعيته أو رعيته جميعا، استنفرهم وجب عليهم الطاعة، أي ليجاهدوا. والموطن الثاني: إذا حضر المسلم موطن القتال بين المسلمين والكفار فلا يجوز له أن يفر ويخرج من المعركة، فيكون قد تولى يوم الزحف. والموطن الثالث: إذا هجم العدو على بلدة وجب على أهلها أن يقوموا في وجهه جميعا حتى تنكتر شوكة العدو، فإن لم يستطيعوا وجب أن يعينهم أقرب الناس إليهم، وما عدا ذلك فالجهاد فرض كفاية أو مستحب. فمتى تساوت القوى والعدد بأن يكون الواحد من المسلمين لاثنين من الكافرين، وتساوت العدة، عدة المسلمين والكافرين في الجملة، فإنه يجب الجهاد، يكون الجهاد فرض كفاية حينئذ ويرغب فيه ويقام عدم الجهاد. نعم
شيخ إذا لم تساوى تساوت العدة لكن العدد لم يتساوى، تساوت العدة عدة الجهاد لكن العدد لم يتساوى،
يكون العدد الواحد من المسلمين لاثنين من الكافرين، وإلا فمن فر إذا كان يعني العدد عدد المسلمين أقل من ذلك من فر لا حرج عليه، من ترك لا حرج عليه الجهاد.
شيخ هذا الزمان عليه هذا الزمان العدد يا شيخ
كيف؟
كلها شيخ أجهزة تفجر من بعيد.
على كل حال لابد يعني يقدر كل وقت بما يناسبه بما فيه من القوة، فالدول الإسلامية كل دولة تعرف قوتها وضعفها وعددها وعدتها تعرف ذلك، ولا بد في الجهاد من راية إسلامية تحت سلطان، تحت أوامر سلطان من سلاطين المسلمين. أما التعصبات والتكتلات والتحزبات بدعوى الجهاد فهي تدمر ولا تعمل، ولا يتم على أيديهم نصر، وإنما ينتج عن أفعالهم الفوضى والدمار والخراب المستمر، كما تفعل الجماعات المتحزبة من تكفيريين ومن خوارج وغيرهم. نعم
شيخ إذا أقامت الدولة علم الجهاد واستنصرت بالمسلمين، إذا أقامت دولة معينة علم الجهاد واستنصرت بقية المسلمين ماذا على المسلمين؟
الآن الدولة ليست دولة واحدة على الرقعة الإسلام، وإنما هي دول، وكل إقليم عليه سلطان، إذا دعا سلطان آخر الذين تحت ولاية هذا السلطان لا يلزمهم أن يجيبوه، لأنهم تحت راية سلطان من سلاطين المسلمين مأمورين بطاعته واتباعه، وهو أعلم بمصالحهم وقد يجهلونهم المصالح.
هذا سائل من فرنسا يقول: شيخنا حفظكم الله، عقد أحد الإخوة في هذه الأيام عقد زواج، ولكن لم يذكر في هذا العقد المهر وهو أحد شروط العقد الزواج، فهل يعتبر هذا العقد صحيحا ويعتد به؟
العقد صحيح عليه مهر المثل، العقد صحيح وعليه مهر المثل أي مثلها مثيلات.
سؤال أخير يقول: الذي يقع الآن في شبكة الإنترنت يؤدي إلى الفساد، وقد وقع، وكذلك تظن الأخت السلفية أنها تستفسر من أخ سلفي والواقع خلافه ويلقي عليها الشبهات التي لا تستطيع أن تجد لها جواب، فلو يا شيخ تنصح الأخوات أن يستفسروا عن دينهم من العلماء لكان أفضل وأمن لهن.
هذا هو الواجب، الواجب أن الرجل أو المرأة لا يأخذ زينه إلا عن الأمناء الذين هم أهل العلم السائرين على نهج السلف، وعلى الرجل والمرأة أن يسأل كل واحد عن العالم الذي يسير على نهج السلف في العقيدة ومنهج العمل ويأخذ عنه الفتوى ويأخذ عنه العلم، ولا يجوز أن يأخذ الفتاوى والعلم عن أهل البدع والضلال، فإنهم يضللونه وينشأ لا يعرف إلا ما هم عليه من الفساد سواء في الاعتقاد أو في منهج العمل. فالنصيحة للجميع أن لا يتعلموا إلا عن أهل الدين الحق والمنهج الحق عقيدة وشريعة، لهذا قال بعض السلف إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وعرفوا عمن تأخذون دينكم، فالدين أمانة، فلا بد أن تسأل عن حال من تأخذ عنه الدين، الأصول والفروع والعقيدة والمنهج. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.